الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. قال رحمه الله: هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة، وهم اليتامى الذين فقدوا أباءهم الكافلين لهم وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم. فأمر الرؤوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم وألا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملة موفرة، وألا يتبدلوا الخبيث الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق بالطيب وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعه. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله، فمن تجرأ على هذه الحالة فقد أتى حوبا كبيرا، أي إثما عظيما ووزرا جسيما. ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس، وفيه الولاية على اليتيم، لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوت ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، إلى تمام الآية. هذه أول الوصايا التي جاءت في هذه السورة، سورة النساء، أول الوصايا المتعلقة بحقوق الخلق. والسورة جاء فيها وصايا كثيرة كما سيأتي معنا، تتعلق بالحقوق، حقوق العباد. بدأت بهذه الوصية: وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم. وهذا يدل دلالة بينة واضحة على عظم شأن حفظ مال اليتيم وعدم تضييعه وإيتائه اليتامى إذا بلغوا وأونس منهم الرشد كما سيأتي معنا، فهو حق لهم. وجاء كما سيأتي معنا أيضا الوعيد الشديد العظيم لمن يأكل مال اليتيم بالباطل. قال: وآتوا اليتامى أموالهم. هذا الخطاب للأولياء والأوصياء على مال اليتيم، والإيتاء هو الإعطاء، والإيتاء هو الإعطاء. وآتوا اليتامى أموالهم، أي أعطوهم أموالهم. وهذا الأمر بإيتاء اليتيم ماله وإعطاءه ماله، هذا مقيد بشرطين يأتيان معنا في قوله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ادفعوا إليهم أموالهم هو قوله آتوا اليتامى أموالهم، لكن قيد في الآية الآتية بماذا؟ بشرطين، قيد بشرطين. الشرط الأول البلوغ حتى إذا بلغوا النكاح، والشرط الثاني إيناس الرشد منهم، آنستم منهم رشدا يعني عقلا إدراكا بصيرة، لا أن يكون سفيها، قد يبلغ ويتجاوز سن البلوغ وهو سفيه، لو وضع في يده المال ضيعه فما يعطى المال. فالأول البلوغ والثاني إيناس الرشد منه بحيث يحسن التصرف في المال إذا وضع في يده. قال وآتوا اليتامى، واليتيم من لا أب له، وقد خصصه الشرع بمن لم يبلغ، لم يصل إلى سن البلوغ، أما إذا بلغ فلا يكون بعد البلوغ يتيما، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا يتم بعد بلوغ، لا يتم بعد بلوغ، فإذا بلغ لا يكون يتيما. وهنا قال وآتوا اليتامى أموالهم، أطلق عليه يتيما مع أنه ماذا؟ بعد سن البلوغ، بعد سن البلوغ أطلق عليه اليتيم استصحابا للأصل، استصحابا للأصل. ولهذا لا تنافي مع وصفه باليتيم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتم بعد البلوغ. فإذا قوله وآتوا اليتامى المقصود على ما كانوا عليه، المقصود على ما كانوا، على ما كانوا عليه وهو اليتم. وهذا له نظائر، هذا له نظائر، مثل قوله سبحانه وتعالى وألقي السحرة ساجدين، لما سجدوا هل كانوا سحرة؟ هم تابوا، لكن على ما كانوا عليه، على ما كانوا عليه. وهذا يأتي، فقوله وآتوا اليتامى أي على ما كانوا عليه استصحابا للأصل، أما بعد البلوغ لا يتم بعد البلوغ. قال وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. تتبدلوا أي تستبدلوا، لأن الوصي على مال اليتيم عنده مال لليتيم وعنده مال يخصه هو، ماله هو، ده مال لليتيم ومال يخصه. المال الذي يخصه هذا مال طيب إذا كان اكتسبه من وجوه حلال، هذا مال طيب. ومال اليتيم لو أكله بغير حق فهو مال خبيث، فهو مال خبيث. قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، فهذا فيه النهي، نهي الوصي على مال اليتيم أن يجعل من ماله الرديء في مال اليتيم ويأخذ من مال اليتيم الطيب ويجعله في ماله. لا تأخذوا الجيد من أموالهم وتجعلوا مكانه الرديء من أموالكم، مثل أن يجعل الزائف بدل الجيد، أو يجعل المهزولة بدل السمينة وهكذا، فهذا من الظلم لليتيم. وأيضا قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني تخلطوا أموالهم مع أموالكم احتيالا من أجل أن تأكلوا شيئا من أموالهم بغير حق. قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني يجعل شيء من مال اليتيم مع ماله، يخلط شيئا من مال اليتيم مع ماله احتيالا ليصل بذلك إلى أخذ شيء من مال اليتيم. ثم ختم جل وعلا الآية بقوله إنه، أي هذا الصنيع هذا العمل، كان حوبا كبيرا، حوبا أي إثما، كبيرا أي عظيما. الحوب هو الإثم في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي. الحوب الإثم، إنه كان حوبا أي إثما كبيرا. قوله كبيرا هذا كما قال أهل العلم تنصيص على أن أكل مال اليتيم الكبائر، وهذا نص عليه في الحديث، قال اجتنبوا السبع الموبقات ومنها أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم. هنا قال كبيرا، فهو من كبائر، من كبائر الحوب، من كبائر الإثم، من كبائر الذنوب، هذا تنصيص على أنه من الكبائر. وسيأتي معنا قريبا في هذه السورة الوعيد الشديد لمن ارتكب هذه الكبيرة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ففي هذه الآية حوبا كبيرا نص على أنه من الكبائر، فالآية الآتية نص على العقوبة والوعيد الشديد لمن يأكل مال اليتيم بالباطل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا أول ما أوصى به سبحانه وتعالى من حقوق الخلق في هذه السورة، من حقوق الخلق في هذه السورة، وهما اليتامى. وكما قدمت السورة فيها وصايا كثيرة جدا تتعلق بحقوق العباد، بدأت بحقوق اليتامى، حقوق اليتامى، وذلك لضعف اليتيم، لضعف اليتيم، وحرج عليكم الضعيفين، وذكر اليتيم، اليتيم ضعيف، وإذا لم يحفظ ماله يكبر وقد أكل ماله وضيع عليه. فأول ما أوصى به سبحانه وتعالى من حقوق الخلق التي يجب رعايتها وعدم تضييعها مال اليتيم، أموال اليتامى. قال: وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافرين لهم وهم صغار ضعاف، وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم، لا يقومون بمصالحهم. فأمر الرؤوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي أحسن، أن يحسنوا إليهم وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي أحسن. هذا الذي الآن هو يرعى مال اليتيم وقائم عليه وصي عليه، يجب عليه حفظه، وليتذكر أنه هو نفسه قد يموت، قد يموت ويكون أولاده أيتام، ويكون على ماله ومال ولده اليتامى وصي، ولا يريد من يكون وصيا على مال ولده أن يضيع منه شيئا. ولهذا سيأتي معنا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مثل ما تخاف أنت على أولادك لو كانوا أيتاما من بعدك، أيضا كذلك إن كنت وصيا على مال يتيم فاحفظ له ماله واتق الله، اتق الله في ماله. قال: ولا يقربوا أموالهم إلا بالتي أحسن، إلا بالتي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا. هذان شرطان: البلوغ والرشد، إذا بلغوا ورشدوا شرطان يأتيان معنا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الأول. فإن آنستم منهم رشدا، هذا الثاني، فادفعوا إليهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملة موفورة، يعني يعطون أموالهم كاملة موفورة لا نقص فيها لا يؤخذ منها. ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة. أي حالة؟ وهم ضعاف صغار لا يدرون شيئا عن أموالهم. الآن اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير وترك له مالا وكان على ماله وصي وترك له الآلاف من الأموال، ثم لما بلغ سن الرشد أعطاه الوصي قليل من المال وقال هذا الذي ترك أبوك، ما الذي يدريه؟ ما الذي يدريه؟ فقال لقبح أكل مالهم بهذه الحال، أنهم ضعاف ولا يدرون. فمن تجرأ على هذه الحالة فقد أتى حوبا كبيرا، أي إثما عظيما وزرا جسيما. ومن استبدل الخبيث بالطيب، أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس. يعني مثلا لو كان عنده أغنام وأيضا لليتيم أغنام، فيأخذ المهزولة من أغنامه ويضعها في أغنام التي تخص اليتيم ويأخذ الطيب ويجعله في أغنامه، وهكذا. وفيه الولاية على اليتيم، الآية فيها دلالة على ذلك، لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوت ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام به، حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه، وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال رحمه الله: أي وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن، وانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات، وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم. ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال: مثنى وثلاث ورباع، أي من أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل، أو ثلاثا فليفعل، أو أربعا فليفعل، ولا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا. وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى يبلغ أربعا، لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر. ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن. فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين، ذلك أي الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين أدنى ألا تعولوا، أي تظلموا. وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة يشق دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على إيتاء النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة أي عن طيب نفس وحال طمأنينة، فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئا. وفيه أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها والإضافة تقتضي التمليك. فإن طبن لكم عن شيء منه أي من الصداق نفسا بأن سمحن لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه فكلوه هنيئا مريئا، أي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعه. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به بل منهي عنه كالمشركة وكالفاجرة، كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك.
ثم قال سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هنا العطف في قوله وإن خفتم يتعلق بما سبق في الآية قبلها وآتوا اليتامى، والخطاب هناك في قوله آتوا الأوصية على مال اليتيم، فوصية لمن هو وصي على مال اليتيم بأن يعطي اليتيم ماله إذا بلغ وآنس منه الرشد. ثم قال جل وعلا وإن خفتم، الخطاب هنا أيضا لهم الأوصية على الأيتام، الأوصية على الأيتام ألا تقسطوا في اليتامى. المقصود في اليتامى أي يتامى النساء إذا كان عنده صغيرات يتيمات ووصي عليهن، هناك يتعلق بالمال وهنا يتعلق بنفس اليتيمة ونكاحها، فإذا كان لديه رغبة في نكاحها وهذا لا يكون إلا إذا لم يكن محرما لها، لم يكن عما أو خالا أو أخا، فإذا كان وصيا عليها وقامت عنده رغبة أن ينكحها أن يتزوجها، فيقول جل وعلا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، من تحت أيديكم، مقصود اليتامى تحت أيديكم أوصيا عليهن، إن خفتم ألا تقسطوا أي تعدلوا في اليتامى أي يتامى النساء، يتامى النساء اللاتي عندكم أي تحت أيديكم بألا تعطونهن مهورهن كغيرهن وألا تعدلوا تقوموا بالعدل معهن، فاتركوهن لا تنكحوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء، وانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولهذا وجه الارتباط بين الشرط والجزاء، عندنا شرط وجزاء، قال وإن خفتم ألا تقسطوا هذا الشرط، الجزاء فانكحوا ما طاب لكم. وجه الارتباط بين الشرط والجزاء أن الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه وليا لها، يكفل اليتيمة لكونه وليا لها ثم يريد أن يتزوجها، ثم يريد أن يتزوجها ويتزوجها فلا يقسط أي لا يعدل، لا يقسط لها في مهرها في حقوقها أي لا يعدل، فجاء النهي في هذه الآية عن ذلك، النهي في هذه الآية عن ذلك. والمعنى إن خفتم ألا تقسطوا في زواجكم باليتيمات فدعوهن لا تنكحوهن، وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، مثله تماما الآتي معنا، الذي يريد أن ينكح ثنتين أو ثلاث أو أربع وهو يخاف أن لا يعدل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هناك إن خفتم ألا تقسطوا أي في اليتامى، هنا ألا تعدلوا في الأربع أو الثلاث فواحدة. فالعدل مطلوب، ولا تقوم الأمور والمصالح والبيوت إلا على العدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم من النساء، طاب لكم أي لقلوبكم ملتم إليه رغبتم فيه أحببتموه. قال ما طاب لكم، وعبر هنا بما وهي لغير العاقل لأنه أراد الوصف، لأنه أراد الوصف. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، مثنى أي إن شئتم ثنتين، ثلاثة إن شئتم ثلاث تجمعوا بين ثلاث، رباع أي إن شئتم أن تجمعوا بين أربع، ولا يزاد على أربع، لا يزاد على أربع. والآية تدل على أنه لا يزاد على أربع، ونبه الشيخ على وجه الدلالة، قال لأن الآية سيقت في سياق الامتنان، فانتهى العدد إلى أربع في هذا السياق، سياق الامتنان، فلا يجوز الزيادة على هذا العدد الذي عينه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. وهذا بإجماع المسلمين، هذا بإجماع المسلمين لا يزاد على أربع، ولا عبرة بمن يخالف من أهل الضلال، لأن خلاف هؤلاء الضلال ليس من الخلاف المعتبر أو الذي له شأن. وفي السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام جاء أيضا ما يدل على ذلك دلالة بينة، لأن أكثر من واحد أسلموا وعندهم أكثر من زوجة، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يختاروا منهن أربع ويسرحوا الباقي، مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع غيلان بن سلمة، كان تحته عشر نسوة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اختر منهن أربع وفارق سائرهن، يطلق الباقي فارق سائرهن. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إن خفتم ألا تعدلوا أي إذا جمعتم بين ثنتين ألا تعدلوا بينهن أو ثلاث أو أربع، خفتم ألا تتمكنوا من العدل فواحدة. الآن قوله سبحانه فإن خفتم ألا تعدلوا، أليس فيها دلالة على أن العدل ممكن؟ خفتم ألا تعدلوا، هذا في دلالة على أن العدل بين الزوجات ممكن، ممكن العدل بين الزوجات، لكن من يخاف على نفسه ألا يتمكن من العدل يكتفي بواحدة. فالعدل ممكن، الآية تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن. ويأتي معنا في آية أخرى أن الله سبحانه وتعالى قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هل فيه تعارض بين الآيتين؟ لأن المعنى هنا شيء والمعنى هناك شيء آخر، ولهذا لا تعارض، المعنى هنا شيء والآية الأخرى المعنى فيها أيضا شيء آخر. فالممكن هو توفية الحقوق، يعني يقسم بينهن بالليالي، ممكن هذا، يقسم بينهن بالمال ممكن، في أشياء ممكنة هذه يحاسب عليها المرء إن مال إلى واحدة وظلم الأخرى، لأنها أشياء ممكنة. أما قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في المحبة وميل القلب، هذا ما يملكه، هذا ما يملكه الإنسان، ما يملكه الإنسان، يعني قد يميل لقلبه، يميل قلبه لواحدة، هذا شيء لا يملكه. فإذا ممكن التوفية في الحقوق الشرعية، وغير ممكن المساواة في المحبة والميل الطبيعي، المحبة والميل الطبيعي. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي اقتصروا على زوجة واحدة، أو ما ملكت أيمانكم، أي استمتاع بملك اليمين. ذلك الإشارة إلى ماذا؟ كل ما تقدم من أحكام، سواء فيما يتعلق بيتام النساء أو ما يتعلق بالتعدد والضوابط التي تتعلق به. ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أدنى ألا تعولوا، أي تميلوا وتجوروا ويحصل منكم ميل وجور وظلم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وأولا فيما يتعلق باليتيمات، قال: إن خفتم ألا تقسطوا. وما يتعلق بالنكاح التعدد، قال: إن خفتم ألا تعدلوا. فهذه الضوابط هي يحصل بها السلامة، يحصل بها السلامة وعدم الظلم وعدم الجور. لكن الذي يريد أن يدخل وينكح الصغيرة ليتق الله وليعدل ولا يظلم، والذي يريد أن يعدد أيضا ليتق الله سبحانه وتعالى، لا يظلم، لا يدخل في هذا النكاح وهو يتبين له أنه قد يقع منه ظلم. يعني الآن لو مثلا أراد أن ينكح واحدة أعجبته، جميلة حسنة إلى آخره، وقالت: أنا أوافق على أن تكون زوجا لي، لكن تجعل لي ليلتين ولزوجتك الأولى ليلة، يقدم أو لا يقدم؟ هذا ظلم، ما يقدم عليه. وهكذا قال: ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن، صدقات المهور، صدقاتهن أي مهورهن، آتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة، أي عطية واجبة لازمة عن طيب نفس. هذا معنى قوله نحلة، عطية واجبة لازمة من عن طيب نفس. قال: وآتوا النساء، من هذا الذي هو مأمور بإيتاء النساء مهورهن؟ الأزواج، خطاب هنا للأزواج، مراد الأزواج. آتوا النساء صدقاتهن أي المهور، والمهور قد تكون كثيرة، وقد يقول لهم أن ما يملكها، لكن تتيسر فيما بعد فيعطيهم شيئا مقدما وشيئا مؤخر، هذا باقي في ذمته يجب عليه أن يدفعه، إلا إن طابت نفسها بسماحة خاطر منها فعفته منه أو من بعضه. قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة أي عطية، لكنها عطية واجبة لازمة. فإن طبن لكم عن شيء منه من المهر نفسا، طبن لكم أي الزوجات عن شيء منه يعني من المهر نفسا، أي طابت نفسها قالت: يا فلان أنا مسامحتك في المهر الباقي أو ببعضه. قال: فكلوه هنيئا مريئا، فكلوه هنيئا مريئا يعني حلالا زلالا، كلوه لا حرج عليكم، لكن إن لم تسامح فهو حق لها، باقي في الذمة يجب إعطاؤها إياه. قال جل وعلا: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فأدلوا إلى غيرهن، هذا سبب من الأسباب، هذا سبب من عدم محبتكم إياهن، هذا من الأسباب التي ربما يترتب عليها عدم العدل. فأدلوا إلى غيرهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاح، ما طاب يدخل تحتها الجمال الدين النسب الحسب إلى آخره، كما قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع إلى أن قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، قال فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، أن يختار قبل النكاح ما طاب لكم، هذا فيه اختيار، ما يكون هذا إلا بعد الاختيار. طاب لكم، ما ضابط الطيب؟ السنة بينت مثل ما أشار الشيخ رحمه الله، بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد أن يتزوجها، نظر إليها، قال عليه الصلاة والسلام فإنه أحرى أن يؤدم بينكم ليكون على بصيرة من أمره، ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء، فقال مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثة ورباع. تريدون أن أذكر لكم طرفة يعني على الهامش ما لها علاقة لكنها مفيدة، هي يعني أنا أذكرها لأنها مفيدة. أحد كبار السن خطب رجلا شابا بنته وطلب النظر، كانوا معتادين، هم نشأوا على ما في نظر، ما يعرفون يعني السنة في ذلك، ما يعرفون السنة في هذا، فأبى، قال لا هذا ما يمكن، وهذا شيء ما نعرفه وليس عندنا ولا تعودنا عليه، وهذا ما موجود ربما فيه، فأبى ذلك. فطلب هذا الشاب من ابنه أن يقنعه به، فجلس مع والده يقنعه وذكر له الحديث، وكان لأول مرة يسمع الحديث، ذكر له الحديث، فقال لابن هل هذا حديث؟ قال نعم. قالوا صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. قال وين هذا الحديث الذي ما عرفناه إلا بعد ما تورطنا؟ ثم ذكر، يقول الشيخ ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء، ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء، فقال مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثة ورباع، أي من أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل، أو ثلاثا فليفعل، أو أربعا فليفعل، ولا يزيد عليها، لا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا، وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى تبلغ أربعا، وهذا من الحكم، ليس كل الحكمة المقصودة بذلك، حتى تبلغ أربعا، لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر. ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم وثق بالقيام بحقوقهم، فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين، ذلك أي الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين أدنى ألا تعولوا، أي تظلموا وتجوروا وتميلوا. وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، يعني لا يقدم على نكاح وهو يعلم مسبقا أنه لا يستطيع أن يعدل، يعلم ذلك، بل يلزم السعة والعافية، يختار لنفسه السعة والعافية، لا يدخل ولا يخاطر بنفسه، فإن العافية خير ما أعطي العبد، خير ما أعطي العبد. يعني قد يعرض الإنسان زواجا يعني على أحسن ما يكون، لكن يعرف أنه بهذا الزواج لن يتمكن من العدل، يعرف ذلك من نفسه أو من واقعه، فلا يقدم على ذلك. ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة يشق دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على إيتاء النساء صدقاتهن، أي مهورهن، نحلة، نحلة أي عن طيب نفس وحال طمأنينة، نحلة أي عطية واجبة لازمة، فلا تماطلهن أو تبخس منه شيئا. وفيه أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة وأنها تملكه بالعقل، لأنه أضافه إليهن، قال صدقاتهن، أضاف إليهن، والإضافة تقتضي التمليك. فإن طبن لكم عن شيء منه، أي من الصداق، نفسا بأن سمحنا لكم عن رضا، الرضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه، فكلوه هنيئا مريئا، أي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعه. قال وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها، للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، أنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به، بل منهي عنه كالمشركة وكالفاجرة، كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قول الشيخ أنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به، أن في خلاف بين العلم، هل مراد بقوله فإن طبن لكم، هل مراد الأزواج أو ولي المرأة؟ هذا في خلاف بين العلم، وجمهور العلم على أن المراد به الأزواج، مراد به الأزواج. فكلوه هنيئا مريئا، نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. قال رحمه الله هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة، وهم اليتامى الذين فقدوا أباءهم الكافلين لهم وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم، فأمر الرؤوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملة موفرة، وأن لا يتبدلوا الخبيث الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق بالطيب وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعه. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله، فمن تجرأ على هذه الحالة فقد أتى حوبا كبيرا، أي إثما عظيما ووزرا جسيما. ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس، وفيه الولاية على اليتيم، لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوت ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، إلى تمام الآية. هذه أول الوصايا التي جاءت في هذه السورة، سورة النساء، أول الوصايا المتعلقة بحقوق الخلق. والسورة جاء فيها وصايا كثيرة كما سيأتي معنا، تتعلق بالحقوق، حقوق العباد. بدأت بهذه الوصية: وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم. وهذا يدل دلالة بينة واضحة على عظم شأن حفظ مال اليتيم وعدم تضييعه وإيتائه اليتامى إذا بلغوا وأونس منهم الرشد كما سيأتي معنا، فهو حق لهم. وجاء كما سيأتي معنا أيضا الوعيد الشديد العظيم لمن يأكل مال اليتيم بالباطل. قال: وآتوا اليتامى أموالهم. هذا الخطاب للأولياء والأوصياء على مال اليتيم، والإيتاء هو الإعطاء، والإيتاء هو الإعطاء. وآتوا اليتامى أموالهم، أي أعطوهم أموالهم. وهذا الأمر بإيتاء اليتيم ماله وإعطائه ماله، هذا مقيد بشرطين يأتيان معنا في قوله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ادفعوا إليهم أموالهم هو قوله: آتوا اليتامى أموالهم. لكن قيد في الآية الآتية بماذا؟ بشرطين. قيد بشرطين: الشرط الأول البلوغ حتى إذا بلغوا النكاح، والشرط الثاني إناس الرشد منهم. آنستم منهم رشدا، يعني عقلا إدراكا بصيرة، لا أن يكون سفيها، قد يبلغ ويتجاوز سن البلوغ وهو سفيه، لو وضع في يده المال ضيعه فما يعطى المال. فالأول البلوغ، والثاني إيناس الرشد منه بحيث يحسن التصرف في المال إذا وضع في يده. قال: وآتوا اليتامى. واليتيم من لا أب له، وقد خصصه الشرع بمن لم يبلغ، لم يصل إلى سن البلوغ، أما إذا بلغ فلا يكون بعد البلوغ يتيما، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يتم بعد بلوغ، لا يتم بعد بلوغ، فإذا بلغ لا يكون يتيما. وهنا قال: وآتوا اليتامى أموالهم أطلق عليه يتيما مع أنه ماذا؟ بعد سن البلوغ، بعد سن البلوغ أطلق عليه اليتيم استصحابا للأصل، استصحابا للأصل. ولهذا لا تنافي مع وصفه باليتيم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتم بعد البلوغ. فإذا قوله وآتوا اليتامى المقصود على ما كانوا عليه، المقصود على ما كانوا على ما كانوا عليه وهو اليتم. وهذا له نظائر، هذا له نظائر، مثل قوله سبحانه وتعالى وألقي السحرة ساجدين، لما سجدوا هل كانوا سحرة؟ هم تابوا، لكن على ما كانوا عليه، على ما كانوا عليه. وهذا يأتي، فقوله وآتوا اليتامى أي على ما كانوا عليه استصحابا للأصل. أما بعد البلوغ لا يتم بعد البلوغ. قال وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. تتبدلوا أي تستبدلوا، لأن الوصي على مال اليتيم عنده مال لليتيم وعنده مال يخصه هو، ماله هو، ده مال لليتيم ومال يخصه. المال الذي يخصه هذا مال طيب، إذا كان اكتسبه من وجوه حلال هذا مال طيب. ومال اليتيم لو أكله بغير حق فهو مال خبيث، فهو مال خبيث. قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، فهذا فيه النهي، نهي الوصي على مال اليتيم أن يجعل من ماله الرديء في مال اليتيم ويأخذ من مال اليتيم الطيب ويجعله في ماله. لا تأخذ الجيد من أموالهم وتجعل مكانه الرديء من أموالكم، مثل أن يجعل الزائف بدل الجيد، أو يجعل المهزولة بدل السمينة، وهكذا. فهذا من الظلم لليتيم. وأيضا قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني تخلطوا أموالهم مع أموالكم احتيالا من أجل أن تأكلوا شيئا من أموالهم بغير حق. قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني يجعل شيء من مال اليتيم مع ماله، يخلط شيء من مال اليتيم مع ماله احتيالا ليصل بذلك إلى أخذ شيء من مال اليتيم. ثم ختم جل وعلا الآية بقوله إنه، أي هذا الصنيع، هذا العمل كان حوبا كبيرا، حوبا أي إثما، كبيرا أي عظيما. الحوب هو الإثم في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي، الحوب الإثم. إنه كان حوبا أي إثما كبيرا. قوله كبيرا هذا كما قال أهل العلم تنصيص على أن أكل مال يتم الكبائر، وهذا نص عليه في الحديث، قال اجتنبوا السبع الموبقات ومنها أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم. هنا قال كبيرا، فهو من كبائر الحوب، من كبائر الإثم، من كبائر الذنوب. هذا تنصيص على أنه من الكبائر. وسيأتي معنا قريبا في هذه السورة الوعيد الشديد لمن ارتكب هذه الكبيرة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ففي هذه الآية حوبا كبيرا نص على أنه من الكبائر، فالآية الآتية نص على العقوبة والوعيد الشديد لمن يأكل مال اليتيم بالباطل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا أول ما أوصى به سبحانه وتعالى من حقوق الخلق في هذه السورة، من حقوق الخلق في هذه السورة، وهما اليتامى. وكما قدمت، السورة فيها وصايا كثيرة جدا تتعلق بحقوق العباد، بدأت بحقوق اليتامى، حقوق اليتامى، وذلك لضعف اليتيم، لضعف اليتيم. أحرج عليكم الضعيفين، ذكر اليتيم، اليتيم ضعيف، وإذا لم يحفظ ماله يكبر وقد أكل ماله وضيع عليه. فأول ما أوصى به سبحانه وتعالى من حقوق الخلق التي يجب رعايتها وعدم تضييعها مال اليتيم، أموال اليتامى. قال: وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافرين لهم وهم صغار ضعاف، وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم، لا يقومون بمصالحهم. فأمر الرؤوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي أحسن، أن يحسنوا إليهم وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي أحسن. هذا الذي الآن هو يرعى مال اليتيم وقائم عليه وصي عليه، يجب عليه حفظه، وليتذكر أنه هو نفسه قد يموت، قد يموت ويكون أولاده أيتام، ويكون على ماله ومال ولده اليتامى وصي، ولا يريد من يكون وصيا على مال ولده أن يضيع منه شيئا. ولهذا سيأتي معنا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مثل ما تخاف أنت على أولادك لو كانوا أيتاما من بعدك، أيضا كذلك إن كنت وصيا على مال يتيم فاحفظ له ماله واتق الله، اتق الله في ماله. قال: وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي أحسن، إلا بالتي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا. هذان شرطان: البلوغ والرشد. إذا بلغوا ورشدوا شرطان يأتيان معنا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الأول. فإن آنستم منهم رشدا، هذا الثاني، فادفعوا إليهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملة موفورة، يعني يعطون أموالهم كاملة موفورة لا نقص فيها، لا يؤخذ منها. ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة. أي حالة؟ وهم ضعاف صغار لا يدرون شيئا عن أموالهم. الآن اليتيم، اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير وترك له مالا وكان على ماله وصي وترك له الآلاف من الأموال، ثم لما بلغ سن الرشد أعطاه الوصي قليل من المال وقال: هذا الذي ترك أبوك، ما الذي يدريه، ما الذي يدريه. فقال: لقبح أكل مالهم بهذه الحال، أنهم ضعاف ولا يدرون. فمن تجرأ على هذه الحالة فقد أتى حوبا كبيرا، أي إثما عظيما، وزرا جسيما. ومن استبدل الخبيث بالطيب، أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس. يعني مثلا لو كان عنده أغنام وأيضا لليتيم أغنام، فيأخذ المهزولة من أغنامه ويضعها في أغنام التي تخص اليتيم ويأخذ الطيب ويجعله في أغنامه وهكذا. وفيه الولاية على اليتيم، الآية فيها دلالة على ذلك، لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوت ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، في الأمر بإصلاح مال اليتيم، لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام به، حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه، وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال رحمه الله: أي وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن، وانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات، وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم. ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال: مثنى وثلاث ورباع، أي من أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل، أو ثلاثا فليفعل، أو أربعا فليفعل، ولا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا. وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى يبلغ أربعا، لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر. ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن. فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين، ذلك أي الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين أدنى ألا تعولوا أي تظلموا. وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة يشق دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على إيتاء النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة، أي عن طيب نفس وحال طمأنينة، فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئا. وفيه أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضي التمليك. فإن طبن لكم عن شيء منه أي من الصداق نفسا، بأن سمحن لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه، فكلوه هنيئا مريئا، أي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعه. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به بل منهي عنه، كالمشركة وكالفاجرة، كما قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك.
ثم قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هنا العطف في قوله وإن خفتم يتعلق بما سبق في الآية قبلها وآتوا اليتامى، والخطاب هناك في قوله آتوا الأوصية على مال اليتيم، فوصية لمن هو وصي على مال اليتيم بأن يعطي اليتيم ماله إذا بلغ وآنس منه الرشد. ثم قال جل وعلا: وإن خفتم، الخطاب هنا أيضا لهم، الأوصية على الأيتام، الأوصية على الأيتام ألا تقسطوا في اليتامى. المقصود في اليتامى أي يتامى النساء إذا كان عنده صغيرات يتيمات ووصي عليهن، هناك يتعلق بالمال وهنا يتعلق بنفس اليتيمة ونكاحها. فإذا كان لديه رغبة في نكاحها، وهذا لا يكون إلا إذا لم يكن محرما لها، لم يكن عما أو خالا أو أخا، فإذا كان وصيا عليها وقامت عنده رغبة أن ينكحها أن يتزوجها، فيقول جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، من تحت أيديكم، مقصود اليتامى تحت أيديكم أوصيا عليهن، إن خفتم ألا تقسطوا أي تعدلوا في اليتامى أي يتامى النساء، يتامى النساء اللاتي عندكم أي تحت أيديكم، بألا تعطونهن مهورهن كغيرهن، وألا تعدلوا تقوموا بالعدل معهن، فاتركوهن لا تنكحوهن، وانكحوا ما طاب لكم من النساء، وانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولهذا وجه الارتباط بين الشرط والجزاء، عندنا شرط وجزاء، قال وإن خفتم ألا تقسطوا، هذا الشرط، الجزاء فانكحوا ما طاب لكم. وجه الارتباط بين الشرط والجزاء أن الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه وليا لها، يكفل اليتيمة لكونه وليا لها، ثم يريد أن يتزوجها، ثم يريد أن يتزوجها ويتزوجها فلا يقسط، أي لا يعدل، لا يقسط لها في مهرها في حقوقها، أي لا يعدل. فجاء النهي في هذه الآية عن ذلك، النهي في هذه الآية عن ذلك. والمعنى إن خفتم ألا تقسطوا في زواجكم باليتيمات فدعوهن لا تنكحوهن، وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، مثله تماما الآتي معنا، الذي يريد أن ينكح ثنتين أو ثلاث أو أربع وهو يخاف ألا يعدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هناك إن خفتم ألا تقسطوا أي في اليتامى، هنا ألا تعدلوا في الأربع أو الثلاث فواحدة. فالعدل مطلوب، ولا تقوم الأمور والمصالح والبيوت إلا على العدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم من النساء، طاب لكم أي لقلوبكم ملتم إليه رغبتم فيه أحببتموه. قال ما طاب لكم، وعبر هنا بما، وهي لغير العاقل لأنه أراد الوصف، لأنه أراد الوصف، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، مثنى أي إن شئتم ثنتين، ثلاثة إن شئتم ثلاث تجمعوا بين ثلاث، رباع أي إن شئتم أن تجمعوا بين أربع ولا يزاد على أربع، لا يزاد على أربع. والآية تدل على أنه لا يزاد على أربع، ونبه الشيخ على وجه الدلالة، قال لأن الآية سيقت في سياق الامتنان، انتهى العدد إلى 4 في هذا السياق، سياق الامتنان، فلا يجوز الزيادة على هذا العدد الذي عينه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. وهذا بإجماع المسلمين، هذا بإجماع المسلمين، لا يزاد على 4، ولا عبرة بمن يخالف من أهل الضلال، لأن خلاف هؤلاء الضلال ليس من الخلاف المعتبر أو الذي له شأن. وفي السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام جاء أيضا ما يدل على ذلك دلالة بينة، لأن أكثر من واحد أسلموا وعندهم أكثر من زوجة، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يختاروا منهن 4 ويسرحوا الباقي، مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع غيلان بن سلمة، كان تحته 10 نسوة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اختر منهن 4 وفارق سائرهن، يطلق الباقي فارق سائرهن. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إن خفتم ألا تعدلوا، أي إذا جمعتم بين ثنتين ألا تعدلوا بينهن، أو ثلاث أو 4، خفتم ألا تتمكنوا من العدل فواحدة. الآن قوله سبحانه فإن خفتم ألا تعدلوا، أليس فيها دلالة على أن العدل ممكن؟ خفتم ألا تعدلوا، هذا في دلالة على أن العدل بين الزوجات ممكن، ممكن العدل بين الزوجات، لكن من يخاف على نفسه ألا يتمكن من العدل يكتفي بواحدة، فالعدل ممكن، الآية تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن. ويأتي معنا في آية أخرى أن الله سبحانه وتعالى قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هل فيه تعارض بين الآيتين؟ لأن المعنى هنا شيء والمعنى هناك شيء آخر، ولهذا لا تعارض، المعنى هنا شيء والآية الأخرى المعنى فيها أيضا شيء آخر. فالممكن هو توفية الحقوق، يعني يقسم بينهن بالليالي، ممكن هذا، يقسم بينهن بالمال ممكن، في أشياء ممكنة هذه يحاسب عليها المرء إن مال إلى واحدة وظلم الأخرى، لأنها أشياء ممكنة. أما قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في المحبة وميل القلب، هذا ما يملكه، هذا ما يملكه الإنسان، ما يملكه الإنسان، يعني قد يميل لقلبه، يميل قلبه لواحدة، هذا شيء لا يملكه. فإذا ممكن التوفية في الحقوق الشرعية، وغير ممكن المساواة في المحبة والميل الطبيعي، المحبة والميل الطبيعي. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي اقتصروا على زوجة واحدة، أو ما ملكت أيمانكم، أي استمتاع بملك اليمين. ذلك الإشارة إلى ماذا؟ كل ما تقدم من أحكام، سواء فيما يتعلق بيتام النساء أو ما يتعلق بالتعدد والضوابط التي تتعلق به، ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أدنى ألا تعولوا، أي تميلوا وتجوروا ويحصل منكم ميل وجور وظلم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وأولا فيما يتعلق باليتيمات قال إن خفتم ألا تقسطوا، وما يتعلق بالنكاح التعدد، قال إن خفتم ألا تعدلوا، فهذه الضوابط هي يحصل بها السلامة، يحصل بها السلامة وعدم الظلم وعدم الجور. لكن الذي يريد أن يدخل وينكح الصغيرة ليتق الله وليعدل ولا يظلم، والذي يريد أن يعدد أيضا ليتق الله سبحانه وتعالى لا يظلم، لا يدخل في هذا النكاح وهو يتبين له أنه قد يقع منه ظلم. يعني الآن لو مثلا أراد أن ينكح واحدة أعجبته، جميلة حسنة إلى آخره، وقالت أنا أوافق على أن تكون زوجا لي، لكن تجعل لي ليلتين ولزوجتك الأولى ليلة، يقدم أو لا يقدم؟ هذا ظلم، ما يقدم عليه. وهكذا قال ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن، صدقات المهور، صدقاتهن أي مهورهن، آتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة أي عطية واجبة لازمة عن طيب نفس. هذا معنى قوله نحلة، عطية واجبة لازمة من عن طيب نفس. قال وآتوا النساء، من هذا الذي هو مأمور بإيتاء النساء مهورهن؟ الأزواج، خطاب هنا للأزواج، مراد الأزواج. آتوا النساء صدقاتهن أي المهور، والمهور قد تكون كثيرة، وقد يقول لهم أن ما يملكها لكن تتيسر فيما بعد، فيعطيهم شيئا مقدما وشيئا مؤخر، هذا باقي في ذمته يجب عليه أن يدفعه، إلا إن طابت نفسها بسماحة خاطر منها فعفته منه أو من بعضه. قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة أي عطية، لكنها عطية واجبة لازمة. فإن طبن لكم عن شيء منه من المهر نفسا، طبن لكم أي الزوجات عن شيء منه يعني من المهر نفسا، أي طابت نفسها قالت يا فلان أنا مسامحتك في المهر الباقي أو ببعضه، قال فكلوه هنيئا مريئا، فكلوه هنيئا مريئا يعني حلالا زلالا، كلوه لا حرج عليكم، لكن إن لم تسامح فهو حق لها، باقي في الذمة يجب إعطاؤها إياه. قال جل وعلا وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن فأدلوا إلى غيرهن، هذا سبب من الأسباب، هذا سبب من عدم محبتكم إياهن، هذا من الأسباب التي ربما يترتب عليها عدم العدل، فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء أي ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاح، ما طاب يدخل تحتها الجمال الدين النسب الحسب إلى آخره، كما قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع إلى أن قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، قال فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، أن يختار قبل النكاح ما طاب لكم، هذا في اختيار ما يكون هذا إلا بعد الاختيار، طاب لكم ما ضابط الطيب، السنة بينت مثل ما أشار الشيخ رحمه الله بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد أن يتزوجها، نظر إليها. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، ليكون على بصيرة من أمره، ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء، فقال مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثة ورباع. تريدون أن أذكر لكم طرفة يعني على الهامش ما لها علاقة في لكنها مفيدة هي، يعني أنا أذكرها لأنها مفيدة. أحد كبار السن، أحد كبار السن خطب رجلا شابا بنته وطلب النظر، كانوا معتادين، هم نشأوا على ما في نظر، ما يعرفون يعني السنة في ذلك، ما يعرفون السنة في هذا. فأبى، قال لا هذا ما يمكن، وهذا شيء ما نعرفه ولا وليس عندنا ولا تعودنا عليه، وهذا ما موجود ربما فيه. فأبى ذلك، فطلب هذا الشاب من ابنه أن يقنعه به، فجلس مع والده يقنعه وذكر له الحديث، وكان لأول مرة يسمع الحديث، ذكر له الحديث. فقال لابن: هل هذا حديث؟ قال نعم. قال صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. قال وين هذا الحديث الذي ما عرفناه إلا بعد ما تورطنا؟ ثم ذكر، يقول الشيخ: ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء، ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء، فقال مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثة ورباع، أي من أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل، أو ثلاثا فليفعل، أو أربعا فليفعل، ولا يزيد عليها، لا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا، وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى تبلغ أربعا، وهذا من الحكم، ليس كل الحكمة المقصودة بذلك، حتى تبلغ أربعا، لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر. ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم وثق بالقيام بحقوقهن، فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين، ذلك أي الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين أدنى ألا تعول، أي تظلم وتجور وتميل. وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، يعني لا يقدم على نكاح وهو يعلم مسبقا أنه لا يستطيع أن يعدل، يعلم ذلك، بل يلزم السعة والعافية، يختار لنفسه السعة ولا لا يدخل ولا يخاطر بنفسه، فإن العافية خير ما أعطي العبد، خير ما أعطي العبد. يعني قد يعرض الإنسان زواجا يعني على أحسن ما يكون، لكن يعرف أنه بهذا الزواج لن يتمكن من العدل، يعرف ذلك من نفسه أو من واقعه، فلا يقدم على ذلك. ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة يشق دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على إيتاء النساء صدقاتهن، أي مهورهن، نحلة أي عن طيب نفس وحال طمأنينة، نحلة أي عطية واجبة لازمة، فلا تماطلهن أو تبخس منه شيئا. وفيه أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة وأنها تملكه بالعقل، لأنه أضافه إليهن، قال صدقاتهن، أضاف إليهن، والإضافة تقتضي التمليك، فإن طبنا لكم عن شيء منه أي من الصداق نفسا بأن سمحنا لكم الرضا، الرضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه، فكلوه هنيئا مريئا أي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعه. قال: وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها، للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، أنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به بل منهي عنه كالمشركة وكالفاجرة، كما قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قول الشيخ: أنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به، أن في خلاف بين العلم هل مراد بقوله فإن طبن لكم، هل مراد الأزواج أو ولي المرأة؟ هذا في خلاف بين العلم، وجمهور العلم على أن المراد به الأزواج، مراد به الأزواج. فكلوه هنيئا مريئا، نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.